لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الحافظين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل حينما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بأعظم مبعوث به، وهي الرحمة التي يريد الله عز وجل بها أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن يكونوا على نور الله الذي أراده لهذه الخليقة. ولذلك الله عز وجل يقول عن نبيه: ليخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط مستقيم. فبين الله عز وجل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لها مقصد، وهذا المقصد هو إبلاغ رسالة الله التي هي نوره، ليتم بذلك إنقاذ البشرية من تيه هم عائشون فيه، وربما دعتهم أنفسهم إلى الوقوع فيه، وهي ظلمات الجهل والغي واتباع النفس وشهواتها. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا أراد إنقاذ البشرية، ولكن هذه الإرادة من الله جل وعلا إرادة شرعية، لأن الإرادة الشرعية تخالف الإرادة الكونية، أن مراد الله عز وجل شرعا لا يلزم من وقوعه. فلذلك وجد المعرض عن هذه الإرادة ووجد الراغب في هذه الإرادة. فمن أراد الله هدايته وأراد الله عز وجل الخير له هداه إلى صراط مستقيم، ومن أعرض إنما يعرض باختياره وبعمله، وسيجازى على هذا الإعراض يوم القيامة. وهذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يعترض من قبل ومن بعد. من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترض لما كانت تأتي به الرسل الذين أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه. والاعتراض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على طريقة واحدة، لو كان على طريقة واحدة لعرفه المتقدم وبين خطره للمتأخر واجتنبه، لكن هذا الاعتراض يتنوع ويتلون لكي يقع فيه من وقع. فكان من جملة هذه الاعتراضات ما اعترض به أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم وعرض عليهم هذه الدعوة الحقة، الدعوة التي عرفها أهل الكتب السماوية من قبل. ولذلك الله عز وجل أخبر بمعرفتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة، قال إيش؟ قال: يعرفونه، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءه، يعرفون أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو مراد الله عز وجل، وهو صراط الله، وهو نور الله، وهي رحمة الله، يعرفونها. وأهل الشرك كانوا بين، فمنهم من يعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي به مخلوق. ولذلك قال أبي بن خلف لما سمع القرآن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نظرت في شعر العرب فوالله ما هذا بشعر وما هذا بسحر، حتى أوشك أهل الشرك أن يقول أن يتهموه بالإسلام الذي هو يأبه، مما يدل على أن بعضهم يعرف أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من مشكاه غير مشكاه البشر، وهذا حق. فكان من ألوان اعتراضهم ومن أشكال اعتراضهم أنهم وجدوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجد قبولا عند الناس، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الفطر، فطرة الناس. الناس الله عز وجل والخلق فطرهم على الفطرة التي يريدها منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، لكن تأتيه العوارض والصوارف، والله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فصار الناس يقبلون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لموافقته لفطرهم، فتلونت أشكال الاعتراض وبادروا بالتهديد وتوعدوا بالقمع وتوعدوا بأنواع شتى، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرضوا عليه أمرا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إليه، لأن ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم منازل الناس وتفاوت الناس في هذه المنازل، فصار الناس لهم أشراف وعلية وصاروا بعضهم دون ذلك. والله عز وجل جعل الناس درجات، ولكن الدرجات التي جعلها الله عز وجل لخلقه إنما ميزانها عنده جل وعلا غير ميزان الدرجات التي عند الناس. الناس يزن بعضها بعضا بالأموال بالجاه بالمناصب بالقوة والنفوذ، أما الله جل وعلا جعل المنازل عنده ميزانها تقوى وطاعته، وكلما عظم الإنسان في هذا الباب عظمت درجته عند الله عز وجل. فجاء من كانوا لهم مكانة ومنزلة عند قومهم وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم رغبتهم فيما جاء به لعلمهم بصدقه، وأن هذا الرجل ما كانت له حاجة بأن يصدق مع الناس ثم يكذب على الله. فقالوا له يا محمد لقد رغبنا فيما جئت به، ولكن قد علمت منزلتنا ومكانتنا في قومنا، فلو جعلت لنا أياما ومجالس نجلس بها معك ولبقية الناس هؤلاء مثل صهيب وبلال لهم أيام ولا يجالسون ولا يخالطون المجالس التي نقشها نحن. طبعا ما قالوا سلمان، لأن سلمان في المدينة، أسلم في المدينة ما هم معه في مكة، والعرض هنا من قبل كفار قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه رضي بهذا لا لضعف منزلة بلال ومن معه من صغار الصحابة كعبد الله بن مسعود وغيره، ولكن رأى أن ذلك ربما تقوي هذه المجالس ما في قلوبهم فيزداد إيمانهم ويلغوا هذا الأمر، فكأنه يعني أذن، معنى أذن يعني استمع لهذا القول ورغب فيه، فأنزل الله عز وجل عليه قولا يتلى إلى يوم القيامة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكانت هذه الأسباب أن جعلت أمره فرطا مفروطا لا يجتمع عليه، لأن هذه الأسباب هي الإعراض عن طاعة الله، فهم اقترحوا هذا الاقتراح ليمايزوا بين الناس على أسس غير صحيحة، وليفرقوا بين الصحابة ويضربوا بعضهم بعض، وهذا الأمر لا يرتضيه الله عز وجل، بل الواجب الصبر وتحمل المشاق في جناب الله عز وجل، لأن عواقب الصبر كلها حميدة. والصبر في جميع أمر الدنيا والآخرة لا بد منه، والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الصبر. فقال جل وعلا موجها نبيه صلى الله عليه وسلم ومذكرا له ومبينا حال من عرض عليه هذا العرض وحال من أبوا أن يجالسوهم، وبين آثر الفريقين في نزله عند الله عز وجل، فقال: واصبر نفسك، هذه دعوة من الله، اصبر نفسك. والصبر كما أنه يكون على طاعة الله، وهذا أعلى منازل الصبر، يكون كذلك عن معصية الله، فلا تواقع المعاصي صبرا لله، لأن الصبر يعظم كلما كان إيش لله وحده. وأصل الصبر عبودية يتعبد بها الإنسان لربه، ولذلك الله عز وجل قال: ولربك فاصبر، يعني أن الصبر عبادة يكون لله عز وجل، وهو أعظم منازل الصبر. والصبر كذلك يكون على طاعة الله، ولذلك الإنسان يصبر على ما معه من الإيمان، يصبر على ما معه من القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، نعم، فاصبر لحكم ربك، لما قال الله عز وجل: في سورة الإنسان مبينا أن كيف انزال الله عز وجل على نبيه القرآن: إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك، تنزيل فاصبر لحكم ربك، فأمره بالصبر. هذا قالوا هذا دليل على إيش؟ وجوب الصبر على طاعة الله، وجوب الصبر على طاعة الله. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الصبر كذلك يكون مع الذين يدعون الله عز وجل، لأن الإنسان إذا صابر نفسه وجاهدها مع أهل الطاعة فإن الله عز وجل يأجره على هذا الصبر. يعني كونك أنت تصبر نفسك مع من عرف في بطاعة الله، هذا ثواب تؤجر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه، يدعونه بالغداة والعشية، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في صباح أمرهم، في صباح يومهم وفي مساء، لا تفتر عزائمهم في الدعوة إلى الله، لأن هذا الأمر هذا هذه المهنة مهنة الدعوة هي مهنة أشرف الناس وهم الأنبياء. فينبغي للإنسان أن يصبر ويصابر ويجاهد نفسه على طاعة الله، ومن ذلك مجاهدته ومصابرته على ملازمة أهل الصلاح وأهل الصدق. إن لم يكن معهم إن لم يكن منهم فليكن معهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا من أقل ما يكون منزله. الواجب على الإنسان أن يكون من الصادقين، فإن لم يدرك تلك المنزلة فليكن مع الصادقين، لأن من صاحب الأخيار اكتسب منهم هذا الخلق. والأخلاق كما أنها تكون فطرية جبلية يجبل عليها الإنسان، كذلك تكون كسبية يكتسبها الإنسان بالمصاحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جليس الصالح وجليس السوء. فالجليس الصالح كحامل المسك، وجليس السوء كحامل كنافخ الكيل. هذا يؤثر وهذا يؤثر. فإذا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتعداهم في النظر ولا تتعداهم في عدم المبالاة بهم، لأن الحاجة لك أيها الإنسان. فأنت حينما تصبر مع هؤلاء الصالحين لا تصبر لأجلهم، إنما تصبر لحاجتك أنت. فكونك أنت تكن مع هؤلاء الصالحين هو في الحقيقة لصالح نفسك أنت. فالذي يصبر ويصابر نفسه ويكابدها ويحملها على هذا الأمر هو في الحقيقة ساع لمصلحة نفسه، وهذا الواجب عليه. لأن الإنسان إذا أصلح نفسه إنما يصلحها لما يعلمه من خير لها، وإذا أعرض عنها وضلت فإنما الضلال على نفسه. بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتركهم رغبة عنهم، إنما كن معهم راغبا فيهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن من أعرض عن طاعة الله فقد اتبع هواه، ومن اتبع هواه رغب في زينة الحياة الدنيا، لأن هذا مقابل هذا. من ترك ما عند الله أراد ظاهر الحياة الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثرنا عليه نساء من الطلبات والرغبات أنزل الله عليه أن يخيرهن، فأمره أن يجمع نساء أو يخبرهن واحدة واحدة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن كل واحدة متعة تتمتع بها في حياة الدنيا ثم أسرحكن سراحا جميلا. لأن هذا ما يجتمع مع الخيار الثاني: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، لأن هؤلاء الذين عرضوا عليك هذا العرض هم ممن أغفلنا قلبه عن طاعة الله. وهذا الأمر في الحقيقة أنت لا تملكه حتى تقيم هذا على طاعة الله وترد هذا عن طاعة الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا أمر ليس لك، ولا ينبغي للإنسان أن يحزن حينما يجد من يعرض عن طاعة الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك إذا وجد من يعرض عن طاعة الله، أو من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد منه إقبالا ثم أعرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه هذا الأمر ويحزن، حتى نهاه الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فإذا لا يحزن الإنسان، هذا أمر الله مدبره، إنما الواجب عليك أنت إيش؟ أن تعرض له ما يكون سببا لهدايته، وإلا فالله جل وعلا هو الذي كتب لأهل الهداية هدايتهم، وهو الذي كتب على أهل الشقاوة شقاية بما كسبوا. فإذا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لكن الإنسان يعرض ما علمه من شريعة الله وما يظنه سببا للهدى على من أعرض، لعله أن يتوب ويرجع إلى رشده. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأن من أعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله ولم يصبر نفس ولم يصابر نفسه ولم يصبرها على طاعة الله مع من علم أنهم على طاعة الله، فإن أمره سيكون عليه مفروطا ضائعا. ولذلك تجد أن الذين يعرضون عن طاعة الله تجد أنهم في ضياع، في تيه، وهذا التيه وهذا الضياع وهذا النقص في الحقيقة هو لا يشعر به إلا إيش؟ إذا ذاق طعم الإيمان. لكن ما دام أنه في هذا الضياع وفي هذا النقص لا يشعر، يقول أنا ما أشعر، نقول لا، هذا أمر مجرب ومحسوس، كذلك محسوس وملموس. وذلك تجد سبحان الله، الآن أنا أخبركم على شيء مشاهد، تجد أن بعض الناس سبحان الله في حال ضياعه وعدم هدى منهك فكريا وجسديا، ربما يأكل أكلا كثيرا ولا يتغير حاله. تجد في المقابل من هدى الله قلبه الطعمة يطعمها الشيء يسير، تجد حتى أثرها في صحته. هذه ما هي دعوة لكثرة الأكل، لكن أقول إن إيش؟ إن الله عز وجل يبارك في عمر الإنسان في طعامه، وهذا أشار له ابن القيم رحمه الله، قال أن المعرض عن طاعة الله تجد أنه منهمك فكريا، لأنه أهان نفسه فأهانه الله، ولم يجد له مكرم. من يهن الله فلا مكرم له. فإذا الطاعة لها أثر، وصحبة الناس الخيار لهم أثر، فأنت حينما تلزم صحبة الأخيار اعلم أنك أنت تلازم هذه الصحبة أولا لحاجتك أنت، أنت المحتاج لملازمة هذه الصحبة. لا تظن بعض الناس إيش، وهذا تجد عند بعض الأخوة في حال تدينه، يقول أنا فترة مع الأخوة ثم يترك. ليه؟ قال يا أخي ما يجون ولا يمرون ولا يزورون، لأن هذا ما فهم إيش، أن الأمر الذي فيه خير له وهدى أنت المحتاج، أنت اللي تسعى، ما يجونك أنت تعلم، وبعدين الناس كلهم تبيهم كلهم دوران عليك، لا أنت زر هذا وزر هذا، والناس كلهم ما يمكن أن يصحبونك صحبة متواسية مستوية، هذا تجد فيه قرب، هذا تجد فيه توسط، هذا. فإذا الحاجة لك أنت، أنت الذي يجب عليك إيش؟ أن تسعى لمجالس الذكر، أن تحرص عليها، أن توصي إخوانك: يا أخوان إذا في مجلس ذكر في كذا في كذا لا تنسوني، أرسلوا لي، إذا أنا ما جيت مرة ثانية أرسلوا لي مرة ثالثة. ويجب عليك أنك تبادلهم هذا الشعور، فإذا وجدت أنت كذلك مجلس ذكر أن ترسل. وهذا دأب الصالحين، دأب الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سيارة فضلة، ملائكة سيارة مهنتهم، قالوا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا كما في صحيح مسلم، فإذا وجدوا حاجتهم يعني مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. فأنت كذلك ينبغي عليك أن تقتدي بعباد الله الصالحين. الملائكة عباد من عباد الله، وإن كان جنس خلقهم ليس كجنس خلقك، لكنك تتأسى بالصالح، فهم ينادي بعضهم بعضا، أن تنادي إخوانك، تعاهد إخوانك. فإذا أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نصبر ونصابر. ترى الأمر أمر الصبر كما أشرت له في الأول، أن الناس كلهم بحاجة، ترى حتى صاحب الدنيا محتاج للصبر، يكابد الدنيا، يكابد المشاريع، يكابد جمع الأموال، هو يصبر على هذا. فالصبر لا بد منه في جميع الأحوال، لكن آفة العمل، أي عمل حتى الهداية، آفة العمل الضجر والسآمة. آفة العمل الضجر والسآمة، إن الإنسان يضجر، يسأم من طول، يقول كل الأمر، نقول نعم، احمد ربك، كل عمرك عبادة وطاعة وتصحب أخيار. آفة العمل الضجر والسآمة. وش اللي يجلب الضجر والسآمة؟ يقولون آفة العمل الضجر والسآمة، وأعظم جالب لهذين الأمرين عدم الاحتساب، أن الإنسان يسعى في أمره من غير احتساب أجر من الله عز وجل. فإذا فقد الاحتساب والنية الصالحة جاء آفة العمل، ضجر ثم سأم، وإذا ضجر ثم سأم ترك العمل. فالله الله أيها الإخوة، عليكم بوصية الله لنبيه أوصى بها خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتعداهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، لأنك إن لم تلزم هذا الصراط وهذا الأمر الذي هو من صالحك أنت، فاعلم أنك ممن اتبع زينة الحياة الدنيا، وأن مصيرك ما أخبر الله عز وجل أن أمرك سيكون فرطا، ينفرط عليك الأمر وتضيع جميع مصالحك. وهذا أمر تجدونه الآن، تجدون كبار السن حينما يكبر سنه تجد أنه يرجع إلى رشده ويتأسف على أيام خلت، ويلزم المسجد ويلزم الطاعة، حتى لو لم يلزم الطاعة تجد أنه يثني على أهل الطاعة. لماذا؟ لأنه أدرك بتجربته لأمور الدنيا أنه لا صلاح للإنسان ولا استقامة إلا بطاعة الله ولزوم أهل الطاعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لأن إذا غفل عن طاعة الله فسيتبع هواه، والحصيلة أن أمره سيكون فرطا مفروطا عليه. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى، وأن يجعلنا ممن لزم صراط الله المستقيم واستعان بما أرشد الله عز وجل إليه من الصبر في لزومه، ومن معاهدة النفس على جمعها على ذكر الله، وأن يحذر مما حذر الله منه مما يكون سببا لفرط أمره وبعده وخسرانه لدنياه وأخرى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا على ما قدم. إذا كان في حمل الأخوة عنده سؤال تفضل.